أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن
صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نصب المآتم له الله من يوم على الخلق أيوم له الله من يوم على الخلق أيوم ولا سيما السادات من آل هاشم لقد جمعت فيه العجائب كلها كما جمعت فيه دواهي العظائم به القاسم المغوار أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملاحم فكم زف قرما لا يطاق لقبره فكم زف قرما لا يطاق لقبره وكم رد جيشا لا يرد لهازمي ولم أنسه لما هوى بعد أن هوى ببطشته الكبرى كمات الضياغم فما هو إلا البدر قبل تمامه عراه خسوف من شموس الصوارم ينادي أيا عماه أودعتك الذي إليه مصير الخلق يا خير عاصمي قشعوا فرشة الجاسم لبسوا سكنة حدود وهل مدلل قوميين زفة يا زينب للحب قولوا والسكنة تشق الجيبها وتحثي التراب وعن العريس اخبروها بها متى يختي ينصاب وقولوا والرملة تجيني تشوف حالة هالشباب تجري دمومة ومخلاصة على صفاح الخدود ظلت تنادي يا سكنة بدني عرسك نياح ترى حسين الظهر منا انكسر والعريس راح طلعت سكينة ولقت جسمه موزع بالجراح هوت فوقه وظل يعاينها وهو بروحه يجوب وطلعت امه تصيح يا جسام ظل مظلم البيت فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقى ساعهم عرس وساعة فوق صدر حسين وظن يا ابن القمر بالذابح ما هو سعد السعود
لله وإنا إليه راجعون قال تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحرب مع الحياء إلى أين؟ ونتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث نقاط النقطة الأولى ما هو المقصود من الحياء وهنا أحتاج أن أوضح أمرين الأمر الأول الحياء في اللغة العربية يعني الاحتشام عندما يقال المرأة عندها حياء فالمراد من الحياء الاحتشام وأما الحياء عند علماء الأخلاق فهو عبارة عن ملكة نفسانية توجب انزجار صاحبها عن ارتكاب القبائح وتمنعه عن مخالفة الآداب. شوفوا إخواني، إحنا عندنا آداب شرعية وعندنا آداب عرفية، عندنا قبائح شرعية وعندنا قبائح ماذا؟ عرفية يقبحها العرف. الملكة التي تمنع صاحبها عن مخالفة الآداب ومخالفة وارتكاب القبائح يعبر عنها حياء، حياء. وهذا التعبير أو هذا التعريف الذي يذكره علماء الأخلاق لعله منتزع من نصوص الشرع الشريف. شوف، نبي الأعظم صلى الله عليه وآله عنده رواية يقول فيها: لم يبق من أمثال الأنبياء، أنبياء عندهم أمثال كانوا يقولونها للناس، لم يبق من أمثال الأنبياء إلا قول الناس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبي يقول هالكلمة اللي تتردد على الألسنة ترى هذه الكلمة من أمثال الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم تكن عندك ملكة الحياة فحينئذ تصنع ما تشاء، ترتكب القبائح، تقدم على مخالفة الآداب، لأن الملكة الرادعة وهي ملكة الحياة غير موجودة عندك. إذن الأمر الأول تعريف الحياة بهذا المعنى الذي ذكرناه. نجي الآن إلى الأمر الثاني: ما هو الفرق بين الحياء وبين الخجل؟ افتار احنا نقول فلان عنده حياء، وتارة نقول فلان عنده خجل. هل الحياء والخجل شيء واحد أم هنالك فرق بينهما؟ جواب: الحياء شعور إيجابي وقيمة إيجابية، والخجل شعور سلبي وقيمة سلبية. خجل عنوان وشعور سلبي. خل أوضح لك الفرق بينهم. الحياء هو ما ذكرناه، الملكة التي تزجر النفس عن مخالفة الآداب وارتكاب القبائح. هذه الملكة إيجابية أو سلبية؟ إيجابية. بينما الخجل هو عبارة عن الشعور الذي يمنع صاحبه عن الإقدام على ما ينبغي الإقدام عليه. شلون؟ يعني لما يكون الإنسان مطلوب منه أن يقدم على شيء معين لكن لمانع من الموانع، افترض لعدم ثقته بنفسه، ما عنده ثقة بنفسه، وما عنده ثقة بقدراته، وما عنده ثقة بتمكنه، لا يقدم بل يحجم. هذا الإحجام يعبر عنه ماذا؟ خجل. هذا الخجل شعور سلبي، لأنه يمنع صاحبه من الإقدام على ما ينبغي الإقدام عليه. إذن الفرق بين الخجل والحياء، الحياء شعور إيجابي والخجل شعور سلبي. نعم قد يتسامح فيطلق الخجل على الأحياء أحيانا ويطلق الحياء أحيانا على الخجل، لكن هذا تسامح. إذا أردنا التدقيق فالفرق بينهما ما ذكرنا. نجي الآن إلى النقطة الثانية المهمة. صلوا على محمد وآل محمد. لماذا الحرب على الحياء؟ ربما يسمع كلامي هذا بعضهم فيقول لماذا الكلام حول هذا الموضوع؟ أقول هنالك حرب مستعرة ضروس قائمة على قدم وساق من أجل القضاء على الحياء في نفوس أبنائنا وفي نفوس فتياتنا. هذه الحرب حرب مشتعلة، اعترفنا بها أو لم نعترف، أحسسنا بها أو لم نحس، شعرنا بها وتنبهنا أم لم نشعر ولم نتنبه، هي الآن تأكل الأخضر واليابس. سؤال، لماذا الحرب على الحياة؟ شوف أنا رايح أوضح لك أمور واحدا بعد آخر توضح لك لماذا الحرب على الحياة. أمر الأول، إلى ما قبل سنوات قريبة وإلى الآن كان مجتمعنا هذا وجميع المجتمعات الإسلامية بشكل عام تشهد ما يعبر عنه بحسب أدبيات اليوم بالغزو الفكري، بالغزو الثقافي، لكن الآن صار تصعيد لهذا الغزو. بعد أن كان الغزو غزوا فكريا ثقافيا أصبح الآن الغزو غزوا قيميا، والغزو القيمي هو أعلى حالات التصعيد في سبيل القضاء على المجتمعات. هذا أمر أول خليه بذهنك جيد. الأمر الثاني، ما هو المقصود من الغزو القيمي؟ غزو قيمي يعني ماذا؟ حتى تفهم ما هو المقصود من الغزو القيمي لابد أن تفهم ما هو المقصود من القيم. قيم يعني شنو؟ من نقول قيم، قيم يعني ماذا؟ قيم هي عبارة عن المبادئ والمعايير والمقاييس الحاكمة على الإنسان والمؤثرة في سلوكه. التفت لي الآن، احترام الآخرين، احترام الآخرين هذا من القيم، من القيم الدينية، من القيم الاجتماعية، من القيم الأخلاقية، كل أنواع القيم تجتمع في هذه القيمة، قيمة احترام الآخرين. لما نقول احترام الآخرين قيمة، شنو يعني قيمة؟ قيمة يعني أنه مبدأ ومقياس ومعيار يحكم الإنسان ويؤثر على سلوكياته وطريقة تعامله مع الآخرين ومع من حوله. إذن القيم هي عبارة عن مبادئ ومعايير ومقاييس حاكمة على الإنسان ومؤثرة في سلوكياته. الغزو القيمي يعني ماذا؟ يعني ضرب هذه القيم التي هي مبادئ حاكمة على الإنسان ومؤثرة على سلوكياته. شلون ضربها؟ رايح أوضح لك. اثنين، ثلاثة، تفتوا إلي إخواني تفاد جيد، لأن كل أمر يرتبط بالثاني. أمر الثالث، القيم ما هي أهميتها؟ قيم تشكل هوية المجتمعات. شلون يعني تشكل هوية المجتمعات؟ يعني كل مجتمع يتميز عن المجتمع الآخر من خلال ماذا؟ قيمه. سواء كانت هذه القيم قيم دينية، لو كانت هذه القيم قيم اجتماعية، لو كانت هذه القيم قيم أخلاقية، الذي يميز مجتمعا عن آخر هويته، وهوية المجتمع من ماذا تتشكل؟ تتشكل من قيمه. خل أوضح لك الآن، تمن تجي تقيم المجتمعات تقول هذا المجتمع صالح وهذا المجتمع غير صالح، هذا المجتمع راشد لكن هذا المجتمع غير راشد، شلون انت قيمت هذا المجتمع وذاك المجتمع؟ من خلال قيمه، من خلال قيمه تتشكل هويته، فتقول هذا مجتمع صالح هذا مجتمع غير صالح. يعني مثلا مجتمع تسود فيه قيمة احترام الآخرين يقول هذا مجتمع صالح راشد، مجتمع تسود فيه العنصرية ولا تسود فيه قيمة احترام الآخرين، شو تقول عنه؟ صالح أو غير صالح؟ غير صالح. من خلال القيم تتشكل هوية المجتمعات، هذا أمر ثالث. رابع، القوى التي يهمها، تفت لي جيدا جيدا، القوى التي يهمها السيطرة على المجتمعات والسيطرة على أهلها ومن فيها، تسعى إلى السيطرة على قيمها. اللي يريد سيطر على مجتمع من خلال القيم، قيم مبادئ حاكمة في ذلك المجتمع، إذا استطاع أن يغير قيم المجتمع مبادئ المجتمع استطاع ماذا؟ أن يسيطر عليه وأن يهيمن عليه. لذلك القوى الغازية، القوى التي تهمها سيطرة على المجتمعات الإسلامية بشكل عام، يهمها الغزو القيمي من أجل السيطرة عليها. زين، هذا الغزو القيمي شلون يتحقق؟ هذه النقطة المهمة. غزو القيمي شلون يتحقق؟ من خلال 4 استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي تهميش القيم والاستخفاف بها والتهكم عليها. أول استراتيجية، وللأسف هذه الاستراتيجية واصلة إلنا ونحن متفاعلون معها وما ملتفتين إلى أنها استراتيجية لضرب قيمنا، استراتيجية الاستخفاف بالقيم. شلون؟ أجيب لك أنا مثال. أكو أمثلة كثيرة تسمع عن كثير من القيم توصف، ذا واحد عنده قيمة من هالقيم يقال متخلف، يقال رجعي. هذه اللغة لغة الاستخفاف بالقيم، لغة التهكم بالقيم، استراتيجية ينفذها أصحاب الغزو القيمي من أجل ضرب القيمة الدينية الأخلاقية الاجتماعية. أنا أجيب لك مثال الآن. واحدة من القيم الدينية إلا النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون عليهم السلام ركزوا عليها، قيمة حراسة الدين. قيمة حراسة الدين في كل قرن، كما هو مضمون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، يكون هنالك علماء ينفون عن الدين تأويل المؤولين وتحريف المحرفين. ومر عليكم الروايات، روايات ثغور الإسلام، وأن العلماء على ثغور الإسلام التي يلي منها إبليس وعفاريته. حراسة الدين قيمة دينية، لكن اليوم تسمع إذا أرادوا مهاجمة بعض العلماء، بعض الخطباء الذين لهم مواقف حازمة في حفظ الدين والدفاع عنه، شلون يتهكمون عليهم؟ حراس العقيدة. حراس العقيدة عنوان قيمة دينية، تقاعد تتهكم على قيمة دينية. حراسة العقيدة، حراسة الدين، حراسة المبادئ، قيمة دينية. انت ما جاي تتهكم على فلان وفلان، انت جاي تتهكم على قيمة دينية وتضربها وأنت لا تلتفت. لما نتقول عن قيمة دينية اجتماعية أخلاقية، هذا تخلف، هذا رجعية، هذا كذا، فأنت تساهم في ضرب القيم وأنت لا تلتفت. إذن أول استراتيجية للغزو القيمي هي ماذا؟ الاستخفاف بالقيم. استراتيجية ثانية تفريغ القيم. شلون تفريغ القيم؟ يعني يجوا إلى قيمة من القيم ما يهاجمونها بشكل مباشر، ولكن يفرغونها من محتواها. الحجاب قيمة دينية، العفاف قيمة أخلاقية. من يجي إلى الحجاب ماذا يقول؟ يقول الحجاب مو قطعة قماش، الحجاب حجاب الروح. قايلين لو ما قايلين؟ الحجاب ليس عبارة عن قطعة القماش، وإنما هو عبارة عن حجاب الروح. العفاف مو عبارة عن سلوك خارجي، وإنما هو عبارة عن عفاف النفس. شوف هذا تفريغ للقيمة من محتواها، هذه استراتيجية أخرى لمحاربة القيم، تفريغها من محتواها الجوهري، من محتواها الحقيقي. استراتيجية الثالثة تغييب القيم. هناك بعض القيم الإعلام العالمي قائم على تغييبها والقضاء عليها وطمسها. أجيب لك أنا مثال واحد، الشدة في ذات الله. الشدة في ذات الله قيمة من قيم الدين، أن يكون الإنسان شديدا ماذا؟ في ذات الله. اليوم الإعلام العالمي كل قائم على توهين الشدة في ذات الله. مطلوب اللين، مطلوب تسامح، أما الشدة فهي مرفوضة بشكل مطلق. وإذا عالم من العلماء تكون عنده شدة يهاجم، وإذا خطيب من الخطباء تكون عنده في موقف من المواقف شدة يوهن، وإذا مؤمن من المؤمنين تكون عنده شدة في ذات الله يحارب. شدة في ذات الله أصبحت قيمة محاربة، صار الإعلام يروج للغة ماذا؟ تسامح واللين. صحيح تسامح واللين مطلوب، لكن تسامح واللين له مكانه والشدة لها مكانها. لا نخلط الأوراق، مثل ما أن التسامح مطلوب وهو قيمة أخلاقية في موضعه، الشدة في ذات الله أيضا ماذا؟ مطلوبة وهي لها قيمة دينية في موضعها. خل أوضح لك الآن، أنت روح افتح الرسالة العملية لأي مرجع من المراجع، لأي مرجع رايح تشوف أن الفقهاء قايلين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث مراتب. الآن ما جاي احكي عنها. أول مرتبة، هذه خليها ببالك زين، أول مرتبة هي مرتبة الإنكار القلبي. فقهاء من يجوا إلى هالمرتبة، مرتبة الإنكار قلبي، شي يقولوا؟ هذا اللي أريد تخلي ببالك. يقولون هذه المرتبة، توياي، هذه المرتبة واجبة بالوجوب العيني. هذه المرتبة واجبة ماذا؟ بالوجوب العيني. يعني شنو بالوجوب العيني؟ يعني واجبة على جميع الناس فردا فردا بلا استثناء، رجالا نساء كبارا صغارا، تجب عليهم هذه المرتبة بالوجوب العيني. هنا أريدك تلتفت، الإنكار القلبي يعني شنو؟ يعني فقط أنت داخل قلبك متأذي؟ لا، إنكار القلبي يعني تأذي القلب المبرز من خلال تصرف من التصرفات، لازم يترجم من خلال التصرفات، يتترجم من خلال الإيحاءات. أرجع إلى منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ولغيره، من يجي إلى هذه المرتبة يقول قال رسول الله، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال أمير المؤمنين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أصحاب المعاصي بالوجوه المكفهرة. هذا الإنكار القلبي، إنكار قلبي كن يترجم. أمرنا رسول الله أن نلقى أصحاب المعاصي بالوجوه المكفهرة، يعني شنو؟ يعني مو مثل ما تاخذ المطيع بالأحضان، هم العاصي تاخذ ماذا؟ بالأحضان. ومثل ما تحترم المطيع تحترم العاصي، وكأنه شخص لا انحراف عنده ولا معصية عنده، بل لابد من إبراز الإنكار، تبرز أنك متأذي لا أقل شوية، ملامح وجهك يظهر عليها شيء من التأذي والانزعاج، توصل له رسالة. احنا يا اخوان من وين دهينا؟ دهينا هنا من تركنا لهذه المرتبة من الإنكار، من ها هنا دهينا، من ها هنا أصبنا. الحارث بن المغيرة، الأولاد يقعدوا هناك، اقعد مكانك هناك. حارث بن المغيرة يقول، وهذا الرواية جدا تهمنا، يقول لقيت الإمام الصادق عليه السلام، لقيت الإمام الصادق عليه السلام فقال أحارث أنت؟ قلت نعم. إمام قال له عبارة، قال لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، ومضى. هذا الحارث الطرب يقول أتيته ولقيته، قلت يا ابن رسول الله قلت لي كيت وكيت، وقد دخلني من ذلك أمر عظيم، شنو يعني لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم؟ قال إن الرجل منكم يأتي ما تكرهون ويدخل به الأذى علينا، فما يمنعكم أن تأتوا إليه وتؤنبوه وتقولوا له قولا بليغا؟ ايش قال للحارس؟ حكينا نقول احنا اليوم، قال لا يسمعون قولنا ولا يطيعوننا. نفس المبرر اللي الآن يجري على لسنتنا، ليش ما تكلم؟ لا ما حد يسمع. لا يسمعوننا ولا يطيعوننا، لا يسمعون كلامنا ولا يطيعوننا. تدري الإمام شنو قال له؟ قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم. يعني انت لو تؤمر بالمعروف وتكون عندك شدة في ذات الله، لو لا اقل، حاول يكون عندك ما يبرز تأذيك، ما يبرز انزعاجك. أما تعرفه هو صاحب معصية وصاحب انحراف وتاخذه بأحضانك وتروح تزوره في مجلسه وكأن ماكو شيء صاير من ها هنا دهينا. شدة في ذات الله مطلوبة مثل ما اللين والتسامح مطلوب، لكن اللين والتسامح في موضعه والشدة مطلوبة ماذا؟ في موضعها. وأما ما عليه الإعلام، وللأسف قسم من كثير من شبابنا متفاعل من هذا الإعلام على محاربة الشدة في ذات الله ومحاولة توهينها والقضاء عليها، فهذا أمر غير صحيح. استراتيجية الرابعة، استبدال القيم أصيلة بقيم بديلة. الأمر بالمعروف قيمة دينية يستبدل بقيمة الحرية شخصية. الأسرة قيمة دينية أخلاقية اجتماعية تستبدل بالشذوذ الجنسي. الأمومة قيمة أخلاقية واجتماعية ودينية، الآن صارت تستبدل بقيمة الفردانية. هذا قاعد يعيش العالم لو ما قاعد يعيش العالم، هذا واصل إلنا لو ما واصل إلنا. إذن استراتيجيات الغزو القيمي بأنواعها الأربعة قائمة على قدم وساق. هذا الأمر الرابع. أمر الخامس، لماذا قيمة الحياة مستهدفة بدرجة أولى؟ شلون؟ أفلام، مسلسلات، ألعاب إلكترونية، إعلانات في المقاطع في اليوتيوب في غيره في التطبيقات في البرامج، كلها صور خادشة للحياة. ألعاب الأطفال، ألعاب الأطفال الآن تأخذ لعبة إلى طفلك وإذا هذه اللعبة خادشة للحياة أو تضرب الحياة بطريق أو بآخر. حرب مستعرة، حرب ضارية قائمة على قدم وساق من أجل ضرب الحياة والقضاء عليه. ليش الحياة؟ ليش كل هالاستهداف للحياة؟ حتى في الإعلانات اللي لابد أن يواجهها من يتعامل مع التطبيقات الإلكترونية وغيرها، لابد أن يواجه ما يخدش الحياة. ليش؟ ليش كل هذه الحرب على الحياة؟ لأن الحياة له ثلاث خصائص مهمة. أول خصوصية من خصوصيات الحياة اللي اتضحت عندنا من خلال تعريفه، خصوصية الردع والزجر. حياة قوة رادعة، كلما كان الحياء قويا كلما كانت القوة الرادعة متمكنة. شوف أمير المؤمنين ماذا يقول، يقول عليه السلام: الحياء يصد عن فعل القبيح. الإنسان اللي عنده حياء لا يمكن أن يقدم على فعل القبيح. خلني أحكي وياك، حتى المعصية، معصية قبيح، الإنسان بينه وبين رب لما تصدر منه المعصية ما يمكن أن تصدر إلا إذا ضعف الحياء عنده، وإلا إذا واحد يستحي من الله لا يمكن أن يعصي الله. ما أنصفني عبدي، الحديث القدسي، ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي أن أرده ويعصيني ولا يستحي. الله يقول أنا من عبدي جيني أستحي من عنده لا أرده، وهو ماذا في المقابل؟ لا يستحي يعصيني. إذن أول خصوصية من خصوصيات الحياة هي خصوصية الردع الزجر. خصوصية ثانية الإثراء. شلون الإثراء؟ الحياة له دور في إثراء بعض القيم والملكات الفاضلة، مثل العفاف. من أين يكون عفاف المرأة؟ من حيائها. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الحياء سبب العفة، وكل ما زاد الحياء زادت عفة، نقص الحياء نقصت عفة. في الرواية عنه عليه السلام قال على قدر الحياء تكون العفة. شقد نسبة العفة حياء عند المرأة؟ نسبة العفاف تكون بمقدار تلك النسبة. إذن أولا الحياء له زجر ورد، اثنين له إثراء، ثلاثة خصوصية الثالثة للحياء الحفظ. حفظ يعني شنو؟ ما الذي يحفظ إيمانك؟ الحياء. إيمانك مرهون بحيائك. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لا إيمان لمن لا حياء لا. اللي يحفظ الإيمان هو الحياء. إذن تعال خلملم الكلام، حياء إلى ثلاث خصوصيات، الزجر والرد واحد، التنمية والإثراء اثنين، الحفظ والصيانة ماذا ثلاثة. من هنا تعرف لماذا الحياء مستهدف، لأنه إذا ضرب الحياء ضرب كل ذلك. القوة الرادعة تروح، قوة التي تبعث على العفاف تمضي، قوة اللي تحفظ الإيمان ماذا تمضي. خليني أكون صريح واضح، من يريد أن يضرب إيمان مجتمع من المجتمعات فليضرب الحياء. بمجرد أن يضرب الحياء فالإيمان ماذا؟ فالإيمان يذهب، ويتحول المجتمع من مجتمع إيماني إلى مجتمع غير إيماني. هذا مو أنا أقوله، في الرواية عن الصادقين عليهما السلام قال الحياء والإيمان مقرونان بقرن واحد، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. حياء راح، الإيمان أيضا ماذا؟ أيضا يمضي. لذلك الحياء مستهدف. هذا التكالب على ضرب الحياء، لأن الحياء هو من أقوى القيم التي تبنى عليها المجتمعات. أجي وياك الآن إلى النقطة الثالثة، لن أطيل، تحملني فيها. كيف نفعل قيمة الحياء في مجتمعنا؟ شوفوا إخواني، إذا ما أحسستم بقيمة ما أقول الآن ستحسون بذلك في المستقبل. إذا لم تلمسوا قيمة كلامي الآن ستلمسون قيمة كلامي مو في المستقبل البعيد، في المستقبل القريب. الحرب على الحياة حرب ضروس، ونتائجها نتائج كارثية. وإذا لم نفعل ملكة الحياة سنتكبد خسائر كبرى. شلون نفعل قيمة الحياة؟ هذا يحتاج إلى تكاتف وتضافر جهود. الخطيب بوحدة ما رايح يسوي شيء، والعالم بوحدة ما رايح يسوي شيء، والمسجد بوحدة ما رايح يسوي شيء. يحتاج إلى تكاتف أدوار. شنو الأدوار المطلوبة؟ ثلاثة أدوار. الدور الأول هو الدور الأسري، وهو أهم الأدوار أو من أهمها. الأسرة لها دور كبير في تفعيل ملكة الحياة أو في تذويبها والقضاء عليها. شنو المطلوب من الأسرة؟ مطلوب من الأسرة ثلاث خطوات. أول خطوة غرس ثقافة العيب في نفوس الأبناء والبنات. ترى إذا ابنك يصدر من عند خطأ، وبنتك يصدر من عندها قبيح، وتغض الطرف عن ذلك، تقول والله هذا طفل على موت شنو أخلي بالي وياه، سكت عنه يكبر ويفهم. إذا لم تغرس في نفسه ثقافة العيب يبرز الأثر السلبي عندما يكبر. هو ما يعرف العيب حتى ماذا يرتدع عنه ويمتنع عنه وينزجر عنه، لأنك قصرت في تنبيهه وإلفات نظره. أجيب لك رواية واحدة عن إمام العسكري. إمام العسكري عليه السلام يقول جرأة الولد على والده في صغره تدعوه إلى العقوق في ماذا؟ في كبره. إذا يتجرأ الولد على والده وعلى والدته في صغره ويمشوها القضية، ما ينبهوا على أنه عيب، ولا يقولوا إلى ما يصير يتجاسر على مقام الأب على مقام الأم، هذا بعد طفل ما يحتاج تحكي وياه بلغة العيب. الأثر في المستقبل. جرأة الوالد على صغره، جرأة الولد على والده في صغره تدعوه إلى العقوق في كبره. لا بد من غرس ثقافة العيب في نفوس الأبناء والبنات. اثنين، الانضباط السلوكي. هذه البنت من تفتح عينها وتشوف أن أمها محتشمة متقيدة منضبطة، ملكة الحياة عندها تنمو. لكن من تفتح عينها وتشوف أن الأم غير منضبطة، غير محتشمة، متبذلة، متهتكة، ملكة الحياة تقوى عندها أو تذوب؟ تذوب. لذلك مطلوب من الأم حتى داخل بيتها عندما تجلس مع أبنائها مع بناتها أن تكون باللباس اللائق. إذا كان عندها أولاد مميزون فضلا عن البالغين، تكون ملتزمة باللباس اللائق لأن ذلك مما يعمق ملكة الحياء في نفوس الأبناء والبنات. ثلاثة، وهذا مهم، تفعيل الحس النقدي في نفوس الأطفال والأبناء. شلون الحس النقدي؟ احنا نمشي بالسيارة وأولادي وياي وأشوف قدامي شيء غير مناسب، استغل الفرصة نبههم على أن هذا الشيء ماذا؟ انقد أمامه. عودهم على الحس النقدي للمظاهر غير اللائقة، سواء اللي تشوفها في الشارع، تشوفها في التلفاز، فإن ذلك مما يقوي عندهم ملكة الحياء ورفض العيب ورفض القبائح ورفض التجاوز على الآداب. إذن أول دور، دور الأسرة. دور الثاني، دور المؤسسات التعليمية. الآن بحمد الله مجتمعنا كثير من إخواننا وأخواتنا مدرسون مدرسات، وهذا شيء نعتز به ونفتخر به، لكن النقطة المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها إخوتنا المدرسون أخواتنا المدرسات هي الاهتمام بالقيام، بزرع القيام، بترسيخ الحياء في نفوس الأبناء والبنات معا. شوف القرآن من إجا يتحدث عن النبي شو قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وماذا؟ ويزكيهم بعد ويعلمهم. أول قال ويزكيهم، ثم قال ويعلمهم. التزكية أعزتي المدرسين، التزكية أخواتي المدرسات، مقدمة على التعليم، لأن العلم من غير تزكية قد يكون مضرا غير نافع. القرآن شي يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم كمثل الحمار يحمل ماذا؟ أسفار. مو المطلوب علم، مطلوب تزكية، تربية قبل العلم. وظيفة المعلمين المعلمات مدرسين مدرسات الاهتمام بترسيخ الحياء والقيم الأخرى. ومو بس المدرسين المدرسات في المدارس الأكاديمية الرسمية، بل حتى في الدورات الدينية. أن بحمد الله في أيام الصيف دورات دينية كثيرة، بعضها دورات نسائية للفتيات، بعضها للفتيان والأولاد. هذه الدورات ينبغي أن تستثمر مو فقط في تعليم الحلال والحرام والعقائد، وإنما في زرع القيم والحياء. هذا دور ثاني. دور الثالث، دور المجتمع. إحنا دورنا ككل، أنا وإنت وكل واحد في هذا المجلس وغير المجلس، إحنا كلنا لنا دور في تفعيل ملكة الحياة. شلون؟ من خلال نقد المظاهر الخادشة للحياة. شوف، إذا المجتمع تصير فيه مظاهر خادشة للحياة والمجتمع يسكت ولكأن الأمر يعني رايح يصل إلى نتيجة سلبية بسبب هذا السكوت. أمير المؤمنين عند كلمة أريدك هذه الكلمة تخليها في بالك، قول عليه السلام: إذا كثر القبيح قل منه الحياء. لما نصير القبيح شائع ذائع مألوف يبقى حياء منا؟ لو ما يبقى ينتهي الحياء. لذلك وظيفة أبناء المجتمع نقد المظاهر الخادشة للحياء بالطرق الصحيحة المؤدبة. أما تفرج فإن ذلك يجر بالمآسي على المجتمع كله. هذه وظيفتنا جميعا. وخلينا نتعلم من أبطال كربلاء. شنو نتعلم من أبطال كربلاء؟ نتعلم الأدب الحياء منهم عليهم السلام. بني قاسم أنت الريحانة من أخي الحسن، ارجع إلى الخيمات. رجع والحياء يتملكه، ما يقدر ياخذ ويعطي ويا الحسين. حسين إمامه وعمه، فرجع، رجع مكسور الخاطر. الشهادة بين يدي الحسين أمامه وهو يحرم منها. هذا كان كلش ثقيل على القاسم. فتذكر عودة كتبها له والده الحسن وقال: بني قاسم، إذا نزلت بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. جاب العودة من جاب العودة سوى ما حكى ويا الحسين. شوف الأدب، شوف الحياء. أخذ العودة ووضعها بين يدي الحسين. حسين فتح العودة، قرأ الرسالة، سالت دموعه على وجهتين. تذكر ريحانة المصطفى، تذكر الكبد المقطعة، تذكر الجنازة المرمية بالسهام. قال أخي زينب: أنا أيضا عندي وصية، ائتيني بصندوق أخي الحسن. وجابت الصندوق، استخرج ملابس الحسن، ألبس القاسم ملابس والده، وإذا كأن الحسن قد بعث من قبره. فلما رأينه النساء تصارخن: وحسنا وقاسما، ما أنت صانع أبا عبد الله؟ قال: أنا مأمور، عندي وصية أن أزوج القاسم هذا اليوم على زوجته المسمات له. أبو علي عمه مذبوح على شاطئ الفرات، أبناء عمومته صرعا، إخوانه قتلوا. قال: عندي وصية اليوم أزوج على زوجته المسمات له. أبو علي: شلون تزوجه وما عندك أحد وياك؟ زينب: ترى إذا ما عندي أحد اليوم شيعتنا رايحين يجوا يزوجوه وزفوه وما عندي شباب. وما عندي شباب أزف هالشباب. خلك شوي شباب ملبس الزينة دموع فوق ختانة يريد رجال يزفونا وما عندي شباب يزفوا هالشباب. قول وما عندي شباب شباب ملبس الزينة دموع فوق خدانة وريد رجال يزفوا وما عندي شباب. أولادي كلها مذبوحة على التربان مطروحة وعمي عالج بروحة وما عندي شباب وما عندي شباب. جنايزهم على الغبرة على اليمنى وعلى جنايزهم على الغبرة على اليمنى وعلى وجه وحيد وجبدي متفطرة وما عندي شباب. قول له وما عندي شباب. ينادي والدمع ساجم فرشنا خيمة الجاسم ينادي والدمع ساجم فرشنا وما حضروا بني هاشم وما عندي شباب وما عندي شباب. أبو علي إذا ما عندك شباب هاليوم ترى هالحسينية شباب الحسين قد حضروا ليزفوا شباب الحسن. عريس حنونة يلا كلنا نشارك. عريس مبارك بعرس اليوم يلا روح البقيع وبارك لهم. مبارك بعرس الخضاب صار دموم من كفه ومتوم كبش الكتيبة زيف مهجة عيدة كبش الكتيبة أقوى زيف مهجن دينها ضيا أبو فاضي هذا ما هو قابل نسوة وبالمجتمع نادى والحزن
يا سيد الس جاسم بعرسه
بارك له
جاسم بعرس جاسم بعرس أدخله على زوجته المسمات له فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر أمام المغيث كلنا نصيح بصوت واحد لبيك أقبل الشباب إلى عمه يطلب منه الإذن بالبراز أذن له الحسين ونادى يا زينب يا أم كلثوم يا رملة قمنا لوداع الشباب صاح يا زينب يا رملة قوموا مع كل النساء في فرد ضجة وانتحى وكل من تنادي بصرخة وداعت الله وداعت الله يا الله ودع عمه وودع النساء وخرج إلى المعركة رج كربلاء وسوى هوايل ونزل على الجيش الزلازل وقالوا عذاب من الله نازل نقمة من السبع العلية نقمة من السبع العلية شال الدرع والسيف والطاس وحدر على العدوان الأرجاس وعلى الجثث ممطح عماداس وخلى الأرض منها جرية وخلى الأرض منها إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى هذا حسين كالأسير فاجتمعت عليه الرايات احتوشته الألوف آجرك الله أبا محمد انقطع شسع نعل الشباب يا علي يا زهراء انحنى الشباب لإصلاحه يا الله يا الله فأقبل الأزدي مسرعا فاتحا باعا شاهرا سيفا يا زهراء وضرب الشباب على رأسه الله أكبر وسيداه وقاسماه كنا نصرخ بصوت واحد الله أكبر وقاسماه وشبابا وحسنا وصل صوته إلى الحسين طف الأنوار شمعة القاسم طفوها
طف الأنوار خلينا نبكي على القاسم. شمعة القاسم اطفئت بعد ماكو ضوء، كل الضوء خلوه، كل الضوء طفوه، كله كله خل نبكي على القاسم. وصل صوته إلى الحسين، تعرف انت أن القاسم وديع عند الحسين، فلما سمع صوته صوته انهد ركنه، أقبل مسرعا إلى الشباب، يا علي يا علي. لما وصل إليه أبو 14 سنة وجد الأعداء قد احتوشوا. آه على شباب الحسن، أراد أن يفرقهم، المعذرة شيعة، أراد أن يفرقهم، فرجعوا بخيولهم وداسوا على جسد الشباب حتى ردوا ضلوعه وكسروا عظامه. صح ونادي وسيدي، لما رآه الحسين نادى بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبه أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. اعذرني أقولها، هذا يوم قل ناصر. أبو علي أبو علي، أنصارك هنا بالحسينية ينادون لبيك، أرواحنا لك الفدا حسين. هذا يوم قل ناصره وكثر واتره، اصرخ ونادي حسين. فتح القاسم عينيه، الحسين يمه، صار القاسم يحكي ويا الحسين. طبرا ويا عمي هامتي، طبرا ويا عمي هامتي، صعبة وغزيرة طبرتي، ونزف الدماء هد قوتي، وقلبي يا عمي من فطر. أوصالي تنزف كل هدى، ودني يا أبو ودني يا عمي للخيام. أوصالي تنزف كل هدى، ودني يا عمي خلها
تداويني الحرام راسي يا عم ممطبر ودني يا ابويا لعمتي اسمع اسمع واعذرني ودني يا ابويا لعمتي والله قاسي من دمي تعجن حنتي ودني يا ابويا لعمتي من دمي تعجن وتخبب بهراحتي قبل ان يودوها اليسر اسمع 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 شيحتي القاسم ادركني يا عمي بالعجل قرب يا ابو سكن الاجل راح العمر راح الامل راح العمر وما ظل يا عمي من عمر وما ظل يا عمي قال لا ودمعي يهملا يا ابن الحسن ومدلل نايم على حر الفلا بثياب عرسك تعتفر بثياب عرسك اسمع اسمع الحسين شو يحكي وياه يا ابني شقول لزوجته يا ابني وماك وزينب وماك وزينب صارت بعرسك ذبحتك والله حسافة يا البدر والله حسافة هذا البيتين قاسيين اعذرني اقولهم تونا علاقنا شمعتك تونا علاقنا شمعتك وزينا يا ابني خيخ وسوينا فيها زفتك وتالي نزفك للقلب تالي نزف اعيد اعيد تونا علاقنا شمعة وزينا يا ابني خخ وسوينا فيها زفت وتالي نزل طفوا شمعتك يا ولادي طفوها ختام المجلس على لسان رملة سألك الدعاء تقل طفى وشمعتك يا ولادي طفاها وبدال امك يهنوها يعزو طفى وشمعتك يا ولادي طفاها وبدال امك يهنوها
اعذرني اقول
وباكر هالعدى بصياط ضر باكر يا ابني كل هالحال يتبدل
يلا ختام المجلس
باكر يا ابني كل هالحال انا وزينب بركبونا على الهزة باكر يا ابني كل هالحال انا وزينب يركبونا على الهزة
اقول
وعلي بسلسلة على الناقة يتكبر يا كوكبين ما كان اقصر عمره أيها المهر توقف واترك إعوانك لا يسمع كيف تقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إيه